بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ما أن لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيئا تطهر وإلا تيمم. نص أحمد على تقديم غسل النجاسة، قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يدل على أن الإنسان يفعل ما يقدر عليه من العبادات. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. عندنا هذا المثال: إنسان عليه جنابة وعلى بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة، ولم يجد إلا ماء قليلا، فأيها يقدم؟ اتفقوا على أنه يقدم غسل النجاسة التي على بدنه، وذلك لأنه ما ورد التيمم عنها، وإنما جعلوه قياسا. ثم بعد ذلك النجاسة على ثوبه، وهذا إذا لم يجد ما يصلي به إلا هذا الثوب، فالنجاسة التي على الثوب تلحق بالنجاسة على البدن. فإذا بقي شيء من الماء غسل ما استطاع من جسده، ولو يغسل شقه الأيمن أو يغسل نصفه الأعلى أو يقتصر على غسل رأسه ويتيمم للباقي إذا لم يجد ماء يكمل به غسل جسده. وذلك لأن الجنابة ورد الإذن بالتيمم فيها، في قوله تعالى: ألامستم النساء وسر بالجماع فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكذلك بحديث عمار لما أرسله بحاجة فأجنب احتلم فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك هكذا، وعلمه كيفية التيمم. وهكذا أيضا قصة الرجلين بعث في حاجة فأجنبا، ثم حضرت الصلاة فصليا بالتيمم. وبعدما صليا وجدا ماء فأعاد أحدهما ولم يعيد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعيد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. لا شك أن الذي أصاب السنة هو الأعظم أجرا، لأنه اكتفى بالصلاة، والله تعالى ما كلف الإنسان أن يصلي صلاة مرتين، ولكنه من باب الاجتهاد فقال: لك الأجر مرتين. والتيمم جائز شرعا، والبدن الذي هو غسل البدن من الحدث الأكبر له للغسل بدل وهو التيمم. وقد تقدم أنه إذا لم يجد ماء تيمم تيمما واحدا ونوى به الحدث والنجاسة على البدن والنجاسة على الثوب تيمما واحدا ينوي به رفع هذه الأحداث كلها ويجزئه، لأن هذا ما يقدر عليه.
ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية وحديث عمار وقوله في حديث عمران بن حصين عليك بالصعيد فإنه يكفيك، متفق عليه.
هكذا يكفي التيمم عن الحدثين إذا كان عليه حدث يوجب غسلا وحدث يوجب وضوءا يتيمم تيمما واحدا ويكفي ذلك وتتداخل. وهكذا أيضا لو كان عليه مع الحدث نجاسة لم يجد ما يزيلها ونوى بتيممه الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة يجوز ذلك، والحدث الأكبر يرفعه التيمم. وقد وقع خلاف في أهل الصحابة فقال بعضهم إن الحدث الأكبر لا يرفعه التيمم، ورأى ذلك عمر رضي الله عنه وقال لا يصلي عليه حدث أكبر حتى يجد الماء، كأنه تعظم أن الحدث الأكبر يرتفع بالتيمم. ولما حدثه عمار ذكر عمار أنه ذهب معه في حاجة فأجنب، يقول فأما أنا عمار فتمررت فصليت، وأما عمر فلم يصلي حتى وجد الماء. النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمارا إلا أنه أنكر عليه التمرر أنه تكلم الغبار كما تتكلم الدابة، وقال إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه. هذا دليل على أنه اكتفى بالتيمم عن الحدث الأكبر، كأن عمر رضي الله عنه نسي القصة وقال لا يصلي، ذكره عمار فلم يتذكر حتى قال إذن لو برد الماء لترك الصلاة وتيمم إذا وجد ماء باردا. قال عمار إن شئت لم أحدث بهذا الحديث، فقال نتركك وما تحملت. وذكر ذلك لابن مسعود فكأنه يوافق عمر ويقول إني رأيت عمر لم يقنع. ولا شك أن الحديث إذا كما إذا صح فالعمل عليه، وكذلك حديث عمران بن حصين، وذلك لأنهم كانوا في غزوة صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تيمموا، ورأى رجلا معتزلا فقال ما شأنك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني تيمم فإن الصعيد يكفيك مع أنه عليه جنابة. هذه أدلة تدل على أن الجنابة ترتفع بالتيمم إلى أن يوجد الماء. وكذلك أبو ذر لما أنه غاب وتغيب عند زوج له فأصابته جنابة يعني احتلام مرة ومرات ولم يجد ماء فكان يتيمم. ولما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه تعاظم الأمر أني أصلي بالجنابة بالتيمم فأكره على صلاته بالتيمم يقول طلبت ماء فجيء بسطل فيه ماء يتخبخب يقول فاغتسلت به فكأنما سقط عني جبل يعني لما اغتسل وزالت تلك الجنابة.
وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن لأنها طهارة على البدن مشترطة مشترطة للصلاة فناب فيها التيمم كطهارة الحدث قاله في الكافي. قال أحمد وهو بمنزلة الجنوب.
هكذا النجاسة كدما على الثوب أو على البدن أو بول أو براز على الفخذ أو على الساق أو على البطن ولم يجد ماء أن يزيلها أو يغسلها به فكان له رخصة في أن يتيمم وينوي أن هذا التيمم عن هذه النجاسة فهي بمعنى الحدث. الحدث أمر معنوي يحل بالبدن والنجاسة أمر عيني ظاهرا يحل بالبدن فإذا جاء الأمر أو الإذن في رفع الحدث أكبر وأصغر بالتيمم دخل في ذلك أيضا النجاسة العينية فتطهر أو يرتفع حكمها إلى أن يجد الماء يتيمم وينوي أن هذا التيمم عن هذه النجاسة.
فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح كتيمم قبل استجمار.
إذا وجد ماء فإنه يغسل تلك النجاسة فإن كان الماء لا يكفيها غسل بعضها يعني يخففها. إذا وجد مثلا غرفة ماء قليل والنجاسة على الفخذين وهذا الماء يكفي واحدا من الفخذين غسل أحدهما وتيمم عن الآخر فلا يصح أن يتيمم قبل أن يخففها إذا كان واجدا. أما إذا ما وجد ماء فإنه معذور في أن يتيمم.
الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد للآية. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر. وقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وقال الأوزاعي الرمل من الصعيد وإن ضرب يده على شعر ونحوه فعلق به غبار جاذ نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه.
فقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه اشترط الفقهاء أن يكون التيمم بتراب وقالوا لا يتيمم بالرمل وقالوا لا بد أن يكون التراب له غبار والرمل ليس له غبار، ولذلك لا يتيمم إلا بتراب يعلق باليد حتى يمسح وجهه منه، لأن كلمة منه يدل على أنه يأخذ شيئا ويمسح به وجهه ويمسح أيضا كفيه من ذلك التراب. فإذا كان لا يعلق باليد أو لم يكن له غبار فإنه لا يسمى مسحا، لا يقال مسحت وجهي منه. يداك ارتفعت خاليتين، هكذا اشترط الفقهاء أن يكون له غبار. والقول الثاني أنه يصح التيمم بالرمل ولو كان الرمل ليس له غبار. أنت مثلا إذا سرت على سيارة في أرض ترابية ألست تشاهد أنها تثير غبار؟ ظاهر أنها يثور خلفها غبار. وإذا سرت على رمل، على كثب رملية، ما يثور لها غبار، فالرمل ليس له غبار. فلذلك قالوا لا بد أن يكون التراب له غبار يعلق باليد، هكذا قالوا. ولكن هناك قول أنه يجوز بالرمل ولو لم يكن له غبار، وذلك لأنه داخل في الصعيد، الصعيد وجه الأرض، فتيمموا صعيدا يقولون إنه المستوي من الأرض. ومنه قول الله تعالى فتصبح صعيدا زلقا، أي مستوية. فالرمل إذا كان منبسطا على الأرض صدق عليه أنه صعيد، وصدق عليه أنه طيب. الطيب هو الذي ليس فيه خبث وليس فيه نجاسة، فكأنهم قالوا لا بد أن يكون هو التراب، فلا يتيمم على أرض جبلية صخرية لأنها لا يصدق عليها أنها من الصعيد، ولا يتيمم على بطحاء ليس فيها غبار. لكن إذا وجد بطحاء قد ديست بالأقدام أو بالكفرات وتكسرت وصار لها غبار أجاز أن يتيمم منها. ثم لعله القول الثاني أنه يجوز أن يتيمم ولو بالرمل، كما يجوز أن يتيمم بالجدار. ثبت بالحديث أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول ولم يرد عليه حتى قام وصل إلى جدار، ثم ضرب الجدار عليه غبار أو عليه تراب وتيمم ورد عليه. فتيممه بالجدار دليل على أنه يصح التيمم بكل شيء يمكن أن يعلق باليد منه شيء. وقد أجازوا التيمم على ما ليس بتراب، فأجازوا أن يتيمم على على الشعر، لو ما وجد إلا شعرا مقطوعا يعني مجزوزا من دابة ولكن عليه غبار يتيمم به. كذلك أيضا إذا وجد فراشا عليه غبار جاز أن يضربه ويتيمم به. وكذلك أيضا في هذه الأزمنة المساجد لا يوجد فيها تراب، إما أنها مفروشة وإما مبلطة، والغالب أن البلاط أيضا ليس عليه غبار لأنه يغسل وينظف، ولكن إذا لم يجد المعذور الذي عليه جرح محتاج أن يتيمم إلا هذا البلاط أو هذا الفراش فإنه يسمى صعيدا، يدخل في الصعيد فيتيمم منه. كذلك المرضى الذين في المستشفيات على السرر قد لا يتيسر لهم أن يجدوا التراب، ويشك على أحدهم أن يذهب إلى المتوضأ، وذلك لأجله وشدة المرض معه، والله تعالى قد رخص للمريض أن يتيمم بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، فالمريض له أن يتيمم لأنه يشك عليه، فإن وجد ترابا وإلا فتيمم على البلاط أو على فراش الغرفة، أو إذا شق ذلك عليه تيمم ولو على فراش السرير، فاتقوا الله ما استطعتم.
فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة لأنه أتى بما أمر به.
هكذا قالوا إذا قدر أنه ما وجد ترابا ولا وجد ماء أو ما وجد إلا ما وجد شيئا من الماء يكون كافيا لوضوئه أو لغسل النجاسة عليه، فماذا يفعل؟ يصلي بلا تيمم إلا بدون تيمم، لأن هذه قدرته. ومثله المصلوب الذي يصلب على سارية ولا يستطيع أن يتخلص ولا يستطيع أن يتحرك، يصلي بلا تراب وبلا ماء كالذي لم يجد ماء ولا ترابا. ثم ذكروا أنه يقتصر على الفرض لا يزيد على الفرض، أي لا يصلي النوافل، اقتصاره لأجل أنه على طهارة ناقصة. وذكروا أيضا أنه يقتصر على حد المجزي، فيقتصر على قراءة الفاتحة ولا يزيد، ويقتصر على التسبيح مرة، سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، ربنا ولك الحمد، رب اغفر لي، يعني على المجزي. هذا قول. ولكن إذا قلنا إنه معذور فلا مانع، والحال هذا لأن هذه هي قدرته، هذه الطهارة التي يتمكن منها، فلا مانع من أنه يصلي نوافل ويأتي بالسنن ويأتي بالأذكار ويدعو في صلاته لأن هذه هي قدرته، فقد فعل ما يقدر عليه. إذا صحيح أنه إذا جاز له أن يصلي الفرض بهذه الصلاة في هذه الحالة وإن لم يكن متوضعا ولا متيمما فبطريق الأولى أن يجوز له النفل. ذكروا أن التسمية واجبة في الوضوء كما تقدم أن يقول بسم الله عندما يريد أن يتنظر أو يغسل يديه أو يغسل وجهه، أن التيمم أي التيمم كذلك له هذا الحكم. فإذا أراد أن يضرب يديه بيديه قال بسم الله، كما أنه إذا أراد أن يتوضأ قال بسم الله، هكذا ذكروا. وبكل حال الأصل أن التسمية جاءت فيها أدلة، وإن كانت أفرادا لا تبلغ درجة الصحيح، ولكن مجموعها يدل على أن لها أصل لكثرتها. ثم تكون في الحدثين في الوضوء وفي الغسل يسميك كل، وتكون أيضا في التيمم لأنه بدل طهارة الماء. فإذا نسي أو كان جاهلا فإنه معذور كما تسقط إذا كان كما تسقط إذا نسي في الوضوء، فكذا في التيمم.
وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين للآية، واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قطع يد السارق، وفي حديث عمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه.
هذه فروضه. الفروض هي الأجزاء والأركان التي يتكون منها، كفروض الوضوء ستة، ففروض الوضوء خمسة، التيمم خمسة. الأول مسح الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، إلا أنه هنا لا يخلل الشعر، بل يمسح وجهه من مناطق الشعر المعتاد إلى الخدين إلى الذقن الذي هو مجمع اللحيين، هكذا. الركن الثاني مسح الكفين، مسح اليدين. الله تعالى هنا أطلق، ما حدد، قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، ولم يقل إلى المرافق ولا إلى المناكب. كلمة اليد تطلق على الكف وعلى الساعد وعلى العضد إلى الكتف، كل هذا يطلق عليه أنه يد، ولكن عند الإطلاق تقتصر على الكف. إلى الكوع، الكوع المفصل الذي بين الكف والذراع، يقال إن طرفه الذي يلي الخنصر يسمى كوع، وطرفه الذي يلي الإبهام يسمى كرسوع. وأما المفصل الذي بين الذراع وبين العضد فهو المرفق إلى المرافق، فيمسح المتيمم اليدين إلى الكوعين، يعني إلى هذا المفصل. هذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عمار، والذي تعلمه أصحابه. ذهب بعض العلماء كالشافعية إلى أنه يمسح الذراعين، وجاء حديث عند الدارقطني وعند البيهقي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولكن الحديث ضعيف، لما كان هذا مذهب الشافعية استدلوا بهذا الحديث، وأما الإمام أحمد فإنه استدل بحديث عمار وفيه أنه مسح الكفين إلى الكوعين، يعني إلى مفصل الكف. اليد عند الإطلاق تطلق على الكف، وذلك لأنه الذي يحصل به العمل. هذه الكف هي التي أنعم الله بها على الإنسان، هو يخدم بها نفسه، يعمل بها. فلأجل ذلك السارق تقطع يده ولا يقطع ذراعه، إنما تقطع الكف فقط. قال تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. اليد الكف هي التي تختطف وهي التي تأخذ المال المسروق، فاقتصر على قطعها ولم يقطع الذراع ولا العرض، فدل على أنه عند الإطلاق تكون اليد هي الكف دون ما وراءه.
الثالث: الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
صورة ذلك إذا كان في أحد أعضائه جرح، في ذراعه أو في قدمه، ولازم أنه يتيمم له، ففي هذه الحال يرتب، لأن هذه طهارة صغرى، والطهارة الصغرى التي هي الوضوء فيها الترتيب، بخلاف الكبرى التي هي الغسل فإنه ليس فيها ترتيب، لأن الله تعالى أطلق بقوله حتى تغتسلوا. فالطهارة الكبرى لو بدأ بغسل قدميه ثم ساقيه ثم ركبتيه ثم فخذيه ثم عليتيه ثم ظهره ثم بطنه ثم ثديه ثم منكبيه إلى أن ختم برأسه ارتفع، لأنه عضو واحد، بخلاف الوضوء فلا بد من الترتيب، البدء بالوجه ثم باليدين ثم مسح الرأس ثم القدمين. فإذا كان في أحد أعضائه جرح وأراد أن يتيمم له لعدم القدرة على غسله فمتى يتيمم؟ إذا وصل إلى غسله. إذا كان الجرح مثلا في إحدى يديه فإنه يغسل وجهه ويغسل يده السليمة ثم يتيمم عن اليد المريضة بعد أن يغسل ما يقدر عليه، يغسل مثلا الكف وبعض الذراع ويتيمم عن الذراع الذي عليه جبيرة أو نحوها، ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه، هكذا ذكروا. ولكن قد يكون في ذلك مشقة، يداه رطبة كيف يتيمم ويداه مبلولتان بالماء؟ وإذا تيمم والتصقت التراب بيده ابتل وأصبح ندى، فكيف يمسح وجهه بهذا الندى؟ فلعل الأقرب أنه يتيمم لذلك الجرح بعدما يكمل طهارته وبعدما تنشف كفاه. هذا هو الأقرب. نقول الترتيب في التيمم واجب، معنى أن الترتيب أنه إذا ضرب كفيه بدأ بمسح وجهه ثم بمسح يديه، فلو أنه تيمم ومسح كفيه قبل وجهه ما أجزأ، كما أنه لا يجزئ غسل ذراعيه قبل وجهه في الوضوء، لأن الله تعالى بدأ بالوجه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأما ما ذكروا من أنه يجب الترتيب والهدف الأصغر وأنه يغسل الأعضاء السليمة وإذا جاء إلى المريض تيمم ثم كمل، فإن ذلك به مشقة.
الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. قال في الإنصاف: وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط.
هكذا ذكروا أن من أركان الوضوء الموالاة بينه وبين أعضاء الوضوء، بمعنى أنه إذا تيمم ضرب التراب ومسح وجهه وترك يديه 5 دقائق 10 دقائق فإننا نقول بطل مسح الوجه، وذلك لأنه لم يحصل الموالاة. الموالاة أنه ساعة ما يمسح هذا يمسح هذا ولا يؤخر، هذا متفق عليه. ولكن ذكر أيضا أن الموالاة تكون بأن يغسل الأعضاء السليمة ثم يتيمم للمريض ثم يكمل غسل الأعضاء السليمة، وهذا ذكرنا أن فيه مشقة، وأنكر ذلك كثيرون حتى قالوا إنه بدعة، يعني أنه إذا غسل وجهه قلنا له تيمم عن يدك ثم اغسل اليد الأخرى ثم امسح الرأس ثم اغسل الرجلين، أو إذا كان في رأسه شجة لا يقدر على يمسح عليها، فإنهم يقولون اغسل وجهك ويديك ثم تيمم عن الشجة التي في رأسك ثم اغسل القدمين، يعني فيفصلوا بتيمم بين المغسولات، هذا فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير.
الخامس: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأه، لحديث إنما الأعمال بالنية.
هكذا يقولون لا بد أن ينوي الصلاة التي يتيمم لها، وقد ذكروا أنه إذا تيمم لنافلة لا يصلي به فريضة، وذكروا أنه إذا تيمم لصلاة فلا يصلي بها الصلاة الأخرى، إذا تيمم للظهر فلا يصلي بها العصر إلا إذا كانتا مجموعتين. كذلك نقول عندنا قول آخر أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا، لأنهم ذكروا فيه 3 أقوال: قول أنه يرفع الحدث مطلقا حتى لو وجد الماء فلا يحتاج إلى أن يستعمله وهذا القول ليس عليه عمل، بل إذا وجد الماء فإنه يبطل التيمم فيتوضأ. والقول الثاني أنه يرفع الحدث ولكن رفعا مؤقتا إلى أن يجد الماء. فعلى هذا القول إذا تيمم لنافلة أجاز أن يصلي بها فريضة، لو تيمم لصلاة الضحى أجاز أن يصلي بها الظهر إذا جاء الظهر وهو على تيمم على طهارته، لو تيمم لصلاة المغرب أجاز أن يصلي بها العشاء إذا لم يحدث. كذلك أيضا القول الثالث أنه ليس برافع ولكنه مبيح، قولا أنه رافع مطلقا حكمه كحكم الماء، وقولا أنه رافع مؤقت، وقولا أنه مبيح لا رافع. والقول الوسط أنه رافع مؤقت وأنه يبطل بوجود الماء، لقوله في الحديث إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، هكذا في الحديث. الفقهاء يقولون إذا تأمم لنافلة فلا يصلي به فريضة لأن الأعمال بالنيات، وإذا تأمم لصلاة فلا يصلي به بوقت آخر بل يبطل بخروج الوقت فيتأمم لكل صلاة في وقتها، ولكن إذا تأمم لصلاة فإنه يصلي به إلى الصلاة الأخرى، يصلي به النوافل السنن الرواتب وقضاء الفوائد والقراءة في المصحف إلى أن يدخل الوقت الثاني فيجدد التيمم. كذلك يقولون كما سبق أمر بنا لو أنه تيمم لأجل جرح في صلاة الظهر توضأ وتيمم لأجل جرح على بدنه وجاء العصر وهو على وضوء الظهر، ففي هذه الحال يعيد التيمم على هذا القول لأنه تيمم عن هذا الجرح، والتيمم يبطل بخروج الوقت ولا يعيد الوضوء لأنه يقول أنا ما أحدثت، أنا غسلت أعضائي ولم ينتقل وضوئي من بعد صلاة الظهر. ولكن يقولون لما أنك تيممت عن هذا الجرح فإن التيمم يبطل بخروج الوقت، فعليك أن تعيد التيمم لصلاة العصر. هكذا قالوا من باب الاحتياط، وإن لم يفعل فلا حرج.
ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا إذا كان تيممه لعدم الماء، وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده.
هكذا ذكروا أنه يبطل بمبطلات الوضوء، فإذا خرجت منه ريح عاد التيمم، وهكذا إذا تبول أو تغوط، وهكذا لو أكل لحم إبل، وهكذا لو أغسل ميتا مثلا أو مس امرأة بشهوة أو مس ذكره فإنه ينتقض التيمم كما ينتقض الوضوء. مبطلات الوضوء مبطلات للتيمم. المبطل الثاني وجود الماء لأنه رافع مؤقت، فإذا وجد الماء لزمه أن يستعمل ذلك الماء ويبطل طهارته بالتيمم. هذا إذا وجد الماء قبل أن يصلي. واختلف فيما إذا وجده وهو الصلاة، إذا جاء الماء وهو بنفس الصلاة. فمنهم من يقول يستمر لأنه دخل بطهارة تامة فيكمل صلاته، والكون الثاني كأنه الذي عليه العمل أنه يتطهر ويتوضأ. وأما إذا جاء الماء قبل أن يدخل فلا بد أنه يتوضأ، أو وجد الماء فإنه يتوضأ يستعمل الماء. هذا الحديث عن أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب الطهور أحدكم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. يعني ليستعمل الماء إذا وجده، فدل على أنه إن كان باقيا على طهارة التيمم فلا بد أن يتوضأ.
وخروج الوقت، روي ذلك عن علي وابن عمر.
هكذا قالوا أنه يبطل بخروج الوقت، وهذا على القول بأنه مبيح إلى رافع، فيتيمم لكل صلاة إلا إذا كانت مجموعتين، إنه يكفيهما تيمم واحد كالظهرين إذا جمعتا أو العشاءين إذا جمعتا. وصورة ذلك إذا كان يصلي كل صلاة بوقتها فتيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارته خرج وقت الظهر يتيمم للعصر، إذا جاء المغرب وهو على طهارة العصر يتيمم للمغرب، إذا جاء العشاء وهو على طهارة المغرب يتيمم للعشاء. هكذا روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون إن تيمم إلا يبقى وقتين، بل إذا خرج الوقت فإنه يعيد فإنه يتيمم، يتيمم لكل وقت. وهذا من باب الاحتياط. وإذا قلنا الكون الأول أنه رافع إلى وجود الماء أجزأه على الصحيح.
وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه، والصحيح لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشرح.
زوال المبيح يبطل به التيمم. المبيح مثلا المرض قدر أنه شفي وتعافى وقد تيمم قبل قليل وصلى، الآن جاء وقت ثاني فإنه يتوضأ. نقول أنت تيممت لما كنت معذورا والآن قد زال العذر. إنسان عليه 5 صلوات يقضيها تيمم لكونه عاجزا، صلى فجرا وظهرا وعصرا ثم وجد خفة واستطاع أن يتوضأ، نقول له زال العذر الذي أبيح لك به التيمم، فلك أن تتوضأ أو تصلي بقية الصلوات التي فاتت عليك. هذا زوال السبب المبيح للتيمم. واختلف فيما نزع ما تيمم له، إذا كان مثلا على ذرائه شاشة أو جبيرة وقد توضأ وتيمم لها ثم عباده أو نزعها، فهل يبطل تيممه؟ تبطل طهارته؟ فيه قولان. لعل الأرجح أنها تبطل، وذلك لأن هذا الجزء أصبح بارزا لم يكن مغسولا ولم يكن ممسوحا عليه، لأن المسح على الشاشة وقد مزعت، فلأجل ذلك يعيد الوضوء. وهكذا أيضا الخف، لو لبس خفين ثم نزعهما بعدما مسح عليهما، فالصحيح أنه يبطل وضوءه، لأن القدم أصبحت مكشوفة لا ممسوحا عليها ولا مغسولة. ومن ترك عضوا لم يكن ممسوحا ولا مغسولا بطل وضوءه.
وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت لعموم قوله فإذا وجد الماء فليمسه بشرته.
إذا جاء الماء وهو في الصلاة فهل يقطعها أو يتمها؟ فقولان للعلماء، وكأنهم اختاروا أنه يقطعها، وذلك لأنه وجد، والحديث يقول فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وقد جاء الماء وهو في الصلاة وقد صلى بتيمم، فلذلك يقولون يقطعها ويتوضأ. ولكن الذين قالوا يتمها قالوا إنه صح أولها، كبر بها بطهارة كاملة وقطع جزءا من الصلاة، يعني صلى جزءا من الصلاة، فليس له أن يقطعها، لأن بذلك إبطال ذلك الجزء الذي قد صلاه. والله تعالى يقول لا تبطلوا أعمالكم. هذا يعني قول وسط، ولكن الاحتياط أنه يقطعها حتى يصلي صلاة يقينية بطهارة كاملة.
وإن انقضت تجب الإعادة لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة.
ذكرنا قصة الرجلين، بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة فأجنبا فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا ماء فأعاد أحدهما بعد أن اغتسل ولم يعد الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال الذي اجتهد وأعاد لك الأجر مرتين، يعني على اجتهادك. فالذي أصاب السنة هو المصيب، أصبت السنة، فإذا انقضت الصلاة ثم جاء الماء ولو بعد السلام منها بدقيقة نقول لا تعد وقد أجزأتك.
وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، لحديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، رواه أحمد وأبو داود.
ولن النية، إنما الأعمال بالنيات. ثانيا التسمية، أن يقول بسم الله. ثالثا أن يفرج أصابعه ثم يضرب التراب ثم يكتفي بضربة واحدة على اختيار الإمام أحمد. حديث عمار أكثر الرواة ما ذكروا اللفظ، وإنما ذكر الفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، فضرب بيده ضربة واحدة ومسح وجهه ومسح كفيه. ولكن في هذه الرواية كأنهم جعلوا ذلك مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة واحدة، ولكن يمكن أن هذا مروي بالمعنى. الأكثرون قالوا إنه من فعله أنه ضرب ضربة واحدة تعليما له، هذا قول الإمام أحمد ومن معه. أذاب الشافعية إلى الحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين أو لليدين إلى المرفقين. الحديث مذكور في بلوغ المرام، ولكن الصحيح أنه لم يثبت، أنه ضعيف. ولكن مع ذلك لما قالوا إن التيمم بدل طهارة الماء، وإذا كانت الطهارة تغسل بها اليدان غسلة منفصلة غسلة الوجه، فلا بد كذلك أن التيمم بتراب غير تراب الوجه. وقالوا لما كانت اليدان تغسلان إلى المرفقين فكذلك بالتيمم تمسحان إلى المرفقين، فهو من باب القياس. ولكن إذا جاء النص الصريح فلا حاجة إلى القياس. العمل على حديث عمار أنه ضرب ضربة واحدة، وأنه مسح الوجهين ومسح الوجه والكفين فقط، وأنه فرج أصابعه أخل لها عند المسح.
والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل إلى ما تحته،
يجعل ذلك احتياطا، إلا ضربة واحدة كافية. كأنهم لما رأوا الخلاف قويا مع الشافعية ورأوا حديث أبي هريرة هذا تيمه ضربتان، قالوا نعمل به أحوط أن يحتاط ويضرب ضربتين. ثم قالوا إذا كان في كفه خاتم في أحد أصابعه فإنه ينزعه حتى يصل المسح إلى ما كان تحته، ينزع الخاتم ويتيمم ويمسح وجهه ويمسح أصابعه، يخلل أصابعه، يمسح ظاهر اليد اليمنى باليد اليسرى، فيكون قد مسح باطن اليسرى وظاهر اليمنى، ثم يمسح ظاهر اليسرى، يكون بذلك قد مسح ظاهر اليسرى وباطن اليمنى.